فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها كذا او هل كان فيها كذا؟ فهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم معصيه لله تعالى من وجود. الوجه الاول انه قال صلى الله عليه وسلم: فاوفي بنذرك. لاحظتم يا اخوان قال فاوفي بنذرك، وهذه الفاء لماذا؟ يعني تعقيديه، يعني الحكم مترتب على ذلك، يعني فتفي بنذرك، اي فاذ لم يوجد محظور فاوفي بنذرك، فلو لم يكن كذلك لقال لا تفي به. هذا وجه الاول. الوجه الثاني انه عقب بقوله: لا وفاء للنذر في معصيه الله. ومعنى ذلك انه لو كان هناك من يجب التحريم لما جاز، اذن كانه قال له: حيث لا يوجد مانع ولا يوجد ما يقتضي التحريم ويجعله معصيه فاوفي بنذرك، فدل ذلك على ان هذا معصيه لا يوفى في النذر فيها، اي لو كان مكانه عيدا من اعياد الجاهليه. الثالث يقول انه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ النبي صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت ان تضرب بالدف ان تضرب به، بل لاوجب الوفاء به. لماذا اوجبه؟ لان الوفاء بالناذر واجب. لاحظتوا يا اخوان وجه الدلاله هذا دقيق او قد يكون واضح ان شاء الله. اذا كان الانسان لا يجب عليه فعل الافعال ولكن نذر ان يفعله وهو طاعه، فما ماذا يكون حكمه؟ يجب عليه. طبعا النهي عن النذر معروف لانه يستخرج به من مال البخيل، لكن لو نذر وجب عليه ان يفي بنذره. فاذا كان الوفاء بالنذر اشد وجوبا اشد حكما، لان حكمه الوجوب والاخر حكم الاباحه من الشيء الذي هو في الاصل مباح، فاذا المقتضي والداعي لان يفعله الرجل في هذا المكان اشد واضح وظاهر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمانع يمنع هذا الوجوب الواضح الظاهر القوي، دل ذلك على قوة هذا المانع، فإنه لو وجد لما جاز له أن يفعل. إذن وجود عيد من أعياد الجاهلية في هذا المكان مانع قوي يجعلك لا تفعل ولو نذرت، فكيف أن يتطوع أحد ويذهب إلى رقعة من البقاع التي فيها أعياد المشركين؟ هذا يكون بلا ريب حراما، والحديث يدل على ذلك أشد مما يدل على دلالته في عدم الوفاء بالنذر. وهناك ملحظ آخر في هذا الحديث، وهو أنه إذا كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر، فهذا إنما نهي عن البقعة لأنها موضع عيده، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح له، فقصد التخصيص باقي، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، فكيف نفس عيدهم؟ يعني إذا كانت بقعة العيد يحرم فعل الشيء فيها. لاحظوا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عيد، بل جاء أن هذا كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل فعله في حجة الوداع. لاحظتم بعد أن صنفت أعياد الجاهلية جميعا، إذا ما في عيد الجاهليين انتهى، وليس العيد بذلك اليوم. لاحظوا ما في موافقة في اليوم، إنما الاتفاق فقط في ماذا؟ في الموقع فقط. ومع ذلك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال نعم يا رسول الله كان فيها عيد لماذا قال له؟ فقال لا تفعل. فكيف إذا اتفق الزمان والمكان ووجود الكفار واحتفالهم وحضورهم؟ لا شك أن هذا تدل دلالة قطعية على تحريم ذلك، والله المستعان. ثم عاد رحمه الله كرر هذا مهم جدا، لأن أعياد الكتابيين أشد، يعني إذا كان هذا الزجر والنهي ما زال الحديث عن أعياد الجاهليين كالكتابيين اليهود والنصارى، النهي في ذلك أشد. من الأدلة أيضا على ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر الصديق وعنده جاريتان تغنيان من جواد الأنصار، وما هما بمغنيتين، يعني ما هما مطربتين، إنما جاريتين صغيرتين تغني يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أبي مزمور شيطاني بين يدي رسول الله أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لاحظتم؟ لكل قوم عيد وهذا عيدنا. طيب ماذا نأخذ من هذا، من هذا الحديث؟ أولا إن قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، لكل قوم عيد يختصون به عن سواهم، وإلا كانت الأيام مشتركة والأعياد مشتركة. فهذا كما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، فشريعتنا غير شريعتهم، قبلتنا غير قبلتهم، عبادتنا غير عبادتهم، صلاتنا غير صلاتهم، صيامنا غير صيامهم، فكذلك عيدنا غير عيدهم. فلا هم يتبعون قبلتنا وعبادتنا وصيامنا، ولا نحن نتبع قبلتهم وعبادتهم وصيامهم، ولا كذلك أعيادهم. إذن لكل قوم، لكل أمة، لكل نحلة عيد، ونحن هذا عيدنا، فلا يشاركوننا فيه ولا نحن نشاركهم أيضا في أعيادنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهذا عيدنا، هذا عيدنا، يدل على الاختصاص، أي لا عيد لنا سواه. وليس المقصود فقط ذلك اليوم، إنما هما يومان كما تعلمون، أي هذا ملزوم، يعني لا عيد لنا إلا هذا المشروع، وهما يومان فقط. فدل ذلك على أنه لا عيد لنا سوى ذلك لنا، يعني حتى لو نحن أردنا أن نجعل لنا عيدا، العيد الوطني، عيد التحرير، عيد الاستقلال، أي عيد نحن نجعله لنا ولا نشابه فيه أحدا من الكفار، لما جاز ذلك لنا أبدا. فكيف إذا كنا نفعل عيدا هو من أعياد الكفار، ونعمل شعائر ونقيم شعائر هي من شعائر الكفار؟ لا شك أن ذلك يكون أشد وأعظم حرمة. ويقول رحمه الله: إن تعليل الإباحة للجواري بأن ذلك في يوم العيد أو في يوم عيدنا كأنه أو فيه دلالة على أن اللعب في هذا اليوم خاص بنا، يعني هذا الله وهذا اللعب خاص بنا ولا يتعدى إلى أعياد الكفار. فإذا لا يرخص باللعب بأعياد الكفار، يعني هما تلعبان أو هما تضربان لأنهما في عيدنا، فلو كان في عيد غيرنا لما أذن لهما. لاحظتم كيف؟ هذه كلها يعني من الأدلة التي لا تخفى إن شاء الله على مثلها. من الأدلة على ذلك، وهذا يمكن أن نسميه دليل الواقع، الدليل من الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان اليهود في جزيرة العرب في أماكن كثيرة. أين كانوا اليهود النصارى؟ كانوا أين؟ في المدينة وفي خيبر، والنصارى كانوا في نجران، نعم، وكانوا أيضا في اليمن في صنعاء وغيرها وهكذا. فكان اليهود والنصارى موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأول ما جاء الإسلام، وكذلك كان الفرس وديانة المجوس في البحرين، يعني في شرق جزيرة العرب ونحو ذلك. إذن كانوا موجودين، ومع ذلك من تأمل ونظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم علما يقينا قطعيا، يقينيا قطعيا، أنهم لم يكن المسلمون يشاركونهم في أي عيد من أعيادهم أبدا، ولم يقع ذلك لا من أحد من الصحابة ولا من التابعين، بل حتى تتبعنا السير لا نجد أن نساء المؤمنين أو أطفال المؤمنين شاركوا أولئك في أعيادهم. هذا دليل عظيم يا أخوان. لماذا؟ لأنهم أمة عرفوا الله، وعرفوا معنى لا إله إلا الله، وعرفوا عزة الإيمان، وعرفوا أنهم على طريق الجنة على الصراط المستقيم، وأن أولئك على طريق الكفر والضلال واللعنة والغضب. فلا نسبة بيننا وبينهم، لا يمكن أن نقاربهم أو ندنيهم في شيء من شعائر دينهم، مع أننا في أمور الدنيا ثابت أن المبايعة كانت موجودة بين المسلمين وبين اليهود، وأن المخالطة في الأسواق وفي البلاد والسكنى والمجاورة وكثير من الأحكام، بل حتى السلام، رد السلام كان موجودا بينهم، والتعارف، كثير من الأمور كانت موجودة، وبعضها نسخ وبعضها لم ينسخ، مثلا نسخ بقاؤهم ونسخ. المقصود أن وجودهم كان حاضرا بين المسلمين، ولم يثبت أبدا أي مشاركة في أعيادهم، فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا وأيقنوا أن أعيادهم جزء من عقيدتهم. فكما لا نوافقهم على عبادة المسيح ولا عبادة عزير ولا تحريفهم للتوراة ولا إنكارهم للنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثل ذلك، فكذلك لا نوافقهم في أعيادهم لأنها من دينهم. هذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم، ثم كان الله المستعان حالهم من بعدهم. لكن هذا نسميه دليل إيه؟ الواقع. الدليل الآخر أو الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون في ماذا؟ في الأمم. آخر الأمم زمانا، نعم، في الزمن. السابقون يوم القيامة. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ونحن أي يوم عيدنا؟ يوم الجمعة. هذا في العيد، أي العيد الأسبوعي. إذا انظروا يا إخوان، قيسوا العيد الحولي على العيد الأسبوعي. العيد الأسبوعي الذي يتكرر كثيرا وهو قريب من أيامهم، ومع ذلك اختصنا الله تبارك وتعالى بعيد أسبوعي نخالفهم به وفضلنا به، وجعل ذلك أحد العلامات التي تدل على أننا نخالفهم وأننا نعبدهم، وأن الله تعالى هدانا وأضلهم وأرانا الصراط المستقيم وأغواهم عنه، فنحن لنا الجمعة وهم لهم اليومان المعروفان للجميع. إذن هذا دليل على أننا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق، بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. يعني هذا ملحظ آخر إن شاء الله لا يفوتكم، أن ما كان من الأعياد بالتقويم العربي أو الهجري، وهكذا كانت العرب يعني على الهلال، بل كان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الرسل والأنبياء إنما كانوا يسارعون لأممهم، كانت سرائعهم كلها على ماذا؟ على الهلال. سبحان الله، هذه الكلمة لما قرأتها تعجبت من ساعة علم رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول الأنبياء سرائعهم على أي نبي من الأنبياء يقول شهر أو يقول سنة أو يتحدث، فإنما الشهور الهلالية. أما الفلاسفة ومن تبعه، وهذا مأخوذ عن قدماء الفلكيين من الصابئين وأسلافهم، فإنهم يوقفون بماذا؟ بالشهور الشمسية. فيقول: نحن منهيون عن أن نتخذ هذا التقويم، وما كان بشهورهم فهو أشد حرمة مما كان من شهورنا، لأن فيه الإضافة إلى المشابهة، فيه زيادة اختصاص لهم، إذ ليس من شرائع الأنبياء أبدا أن يوقفوا بهذا. يعني كما ذكرها وكانت معروفة في أيامه الأشهر الرومية. الأشهر الرومية إلى الآن تستخدم في بلاد الشام والعراق، حزيران ونيسان وآذار إلى آخره، بينما الغربيون يستخدمون يناير فبراير ومارس إلى آخره. هناك دليل عظيم جدا وهو من أعظم الأدلة، دليل الإجماع، ولا نحتاج أن نطيل فيه. الإجماع كما ذكرنا لم يعهد ولم يؤثر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة ولا فقهائهم أنه حضر عيدا من أعيادهم أو أقره على الإطلاق. ولذلك ننتقل عنه إلى بعض ما ورد من آثار عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم بذلك، ولا سيما الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه له في هذا مواقف عظيمة، أعظمها وأشهرها الشروط العمرية التي فرضها على أهل الكتاب، فأصبحت ولله الحمد سنة متبعة أجمع الفقهاء عليها. وإن اختلفوا الفقهاء قد يختلفون في بعض التفاصيل، لكن من حيث الأصل العام اتخذ الفقهاء الشروط العمرية دليلا ومنهاجا لهم في معاملة أهل الذمة، وهذا من سنن الخلفاء الراشدين التي أمرنا عملة الأمة أن تتبعها وأن تأخذها. فمن إما اشترطه عمر رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه عليهم ألا يظهروا شيئا من شعائر دينهم من أعيادهم، ألا يظهروا شيئا من أعيادهم. أين هذا؟ في أي البلاد؟ في بلاد الشام حيث أهل الذمة. جزيرة العرب ما حكمها؟ ننبه مرارا لا يجوز أصلا أن يدخلوا فيها، لا يجوز دخولهم فيها قبلا عن أنهم يعلنون فيها شعائر دينهم أو أعيادهم. فأمر رضي الله تعالى عنه مع ما ضرب عليهم في أمر الله وتنفيذ لهم من الذل والصغار والجزية وكل ذلك، ومع ذلك اشترط عليهم شرطا واضحا صريحا ألا يعلنوا بأعيادهم في دار الإسلام ولا دين المسلمين، فهي نجمة دينهم يتخفون به في بيعهم أو كنائسهم وأشبه ذلك. روى البيهقي أيضا كما ذكر رحمه الله شيخ الإسلام أنه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم. هذا موضوع مهم يحتاج محاضرة مستقلة لبيان الأحكام فيه بالتفصيل، لكن المهم هو ما كان تعلم الرطانة عنده لغة، يعني صار يعني في الجرائد يفضل من لديه إلمام ولو بسيط باللغة، أي إلمام، الإلمام البسيط هذا لا ينفع ولا يمكن يستخدم، بس المهم عنده لغة. يقول واحد يا أخي قال الكفار حرام ولا يجوز أن تذهب إليها إلا لضرورة، قال لو ما كان إلا لغة استفاد لغة، ما فائدة اللغة إن لم تكن لمصلحة شرعية يا أخوان فهي من جملة المشابهة، وأتورثوا محبتهم بلا ريب. وهذا له تفصيل آخر، لكن المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن أمرين، عن رطانتهم وعن الدخول في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم، ينزل سخط الله تبارك وتعالى عليهم في يوم عيدهم في كنائسهم. طيب هذا النهي يعني ما المقصود به؟ المقصود ما نسميها الآن الفرجة، يعني واحد قال اليوم عيد النصارى خلينا نروح الكنيسة نتفرج نشوف ايش يسوي، هذا الذي قصد عمر رضي الله تعالى عنه. أما أن يشاركهم المسلم بأعيادهم وأن يهنئهم بها فهذا من دينهم، لكن هذا الفرجة لا تدخل عليهم لأنها مكان فقط ومكان نزول عذاب نسأل الله العفو والعدل وغضب من الله، فربما أن يهلكهم الله عز وجل بما يعلن من الشرك والكفر فيهلك معهم هذا المسلم المؤمن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من بنى ببلاد الأعاجم يعني أو أقام فصنع ميروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. انظروا كيف يا أخوان أعوذ بالله، إذا قام الإنسان في بلاده وصنع أعياده وحضرها وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. ولهذا يعقد يعني شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا يحتمل أنه يقصد أنه يكفر، قال وإلا إن لم يكن يكفر لم يفعل ذلك فلا شك أنه دليل على أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرى ذلك من الكبائر المحرمة، وكل واحدة من هذه الأمور منكر برأسه، وليس المقصود اجتماع هذه المنكرات جميعا حتى يكون كذلك، لا كل واحد منكر، الإقامة عندهم من غير حاجة وضرورة منكر، وحضور الميروز منكر، المشاركة في أمور التشبه كل ذلك منكر على انفراد، نسأل الله العفو والعافية. علي رضي الله تعالى عنه وكان كما تعلمون قد أقام هنالك في العراق وهم مجاورون للفرس، فجاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين هذه هدية. قال ما هذه الهدية؟ قال هذا يوم الميروز، أظن يوافق أول أيام الربيع تقريبا، ها أول أيام الربيع، فقال هذا يوم الميروز. قال علي رضي الله تعالى عنه فاصنعوا كل يوم فيروزا، اصنعوا كل يوم فيروزا، هم قالوا إنه إيه ميروز هذا اسمه إلى الآن ميروز، قال هو اصنعوا كل يوم فيروزا يعني غير الاسم، لم يرضى أن يشاركهم حتى في الاسم غير الاسم، وقال اصنعوا كل يوم لماذا؟ حتى تنتهي المشابهة، يعني هم يتهادون الهدايا في يوم معين، نحن كل يوم نصنع هذا الطعام يعني فاكهة ورياحين معينة تقدم بسم فيقال هذا عيد الميروز، قال اصنعوا كل يوم فيروزة، كل يوم جيب لك ريحان جيب لك كلمة استطعت فهم يعني ترخبط عليهم، يصبح يوم عادي جدا فلا يظهر أنك تحتفل بهذا العيد أو تشاركهم. انظروا شدة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما نسميها الحساسية لمشابهة المشركين في هذا طيب قد يضيق الوقت عن نقل كلام الفقهاء من قرب الأذان ها؟ الآن يأذن دقيقتين طيب لعلنا نختصر في دقيقتين بعض الأشياء ثم نكمل إن شاء الله بعد كلام الفقهاء ماذا قال الفقهاء كلام عجيب جدا كل الفقهاء مجمعون على تحريم متابهة هؤلاء الكفار وحضور أعيادهم ومشاركتهم فيها قال ابن القاسم معروف الفقهاء المالكية المشهورين من ذبح بالطيقة في يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا لاحظ الأخوان أنت تذبح لأهلك بالطيقة اشتريت أهلك بالطيقة وذبحتها وهؤلاء الكفار يذبحونها في عيدهم فكأن الفاعل هذا ذبح خنزيرا وشاركهم نعوذ بالله إذا لا تذبح في هذا اليوم حتى لا تشترك الحنفية أشد قالوا من أهدى إلى رجل في يوم النيروز بيضة على سبيل التعظيم والإهداء لذلك اليوم فقد كفر بيضة ويكفر ما هو كرس نهنئكم بهذه المناسبة السعيدة ونسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم بالحب والفرح والمدريات والكلام الفاضل بيضة يعطيها في يوم النيروز على سبيل أن هذا يوم هدايا كفر هكذا نص الحنفية ولا غرابة فإن في مذهبهم مثل هذا النوع مسائل فإذا اقترن بذلك الكفر الصريح كتعليق الصلبان وإظهار هذه الشعائر وحضور الحفل الذي يبدأ فيه بعباداته أو بالصلوات فيقال باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد وكذلك ما ينافذه والعياذ بالله من المنكرات كالاختلاط وشرب الخمور والفجور وما أشبه ذلك فهذا يكون لا شك أنه أعظم بكثير من قضية إهداء البيضة فإذا يا إخوة الكرام كتاب الله تبارك وتعالى وما في ديننا من أدلة كلية وأدلة تفصيلية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من هذه الأحاديث من فعل الصحابة الكرام وفعل السلف الصالح كلام الفقهاء جميعا ولو تنظروا إلى ما قال الإمام أحمد فهو أيضا من أشد الناس بعدا عن هذا وتحذيرا منه الفقهاء جميعا الحنفية والمالكية والشافعية وكل الفقهاء الآخرين كلهم حتى الظاهرية بن حزم رحمه الله له كلام عظيم جدا في أحكام أهل الكتاب وفي متابعته يضيق الوقت عن هذا كله نقول كل هذا يدل دلالة قطعية صريحة على تحريم الاحتفال بأعيادهم أو مشاركتهم فيها وأن هذا في مشاركة لهم في الكفر في شعيرة من شعائرهم وشريعة من شرائعهم فهو كفر عملي وإذا اقترن به إذا اقترن بهذا العمل اعتقاد أن دينهم حق أو أن ما هم عليه صحيح وإقرارهم بذلك فلا شك أنه يصبح كفرا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله فانظروا أيها الأخوة الكرام أي خطر ناحق ساحق يحيط بمن يشارك هؤلاء أو يقرهم عليه وفي المقابل انظروا أي واجب عظيم علينا تجاه هذه المنكرات التي يعلن بها ويجاهر بها وبوسائلها وذرائعها في بلاد الإسلام نسأل الله العفو والعافية طيب أبدا ثم نكمل إن شاء الله بعض الأشياء ونكون ما نفرد الإطالة حقيقة لنا الإطالة أيها الإخوان بل يعني نأسف لأنه هناك كثير من الأدلة لم نذكرها وإن كانت تدخل فيما سماه شيخ الإسلام الاعتبار يعني النظر العقلي السليم الذي به تحرم مشابهة الكفار وموالاتهم ومشاركتهم في أعيادهم وهي عظيمة مفيدة فليراجعها إخوة الكرام وكلكم الحمد لله طلاب علم في كتاب الاقتضاء ولعلكم تسألون قبل أن أجيبكم على الأسئلة عن الحلول ما هي الحلول التي يمكن أن نتخذها لدرء ومنع هذا المنكر الكبير أولا الكلمة لا تنسوا أهمية الكلمة ولا تنسوا قوة الكلمة وأن الله تبارك وتعالى بعث رسوله الكرام يدعون الناس بالكلام بالبلاغ بالنبارة ثم بعد ذلك يكون منهم الجهاد لكن الكلمة هي الأساس فنحن ما بين خطيب وواعظ ومدرس ومتحدث إن لم يكن كذلك فهو في عمله يستطيع أن يتحدث. فيجب على الإخوة الخطباء أن يخطبوا الجمعة بهذا الساعة، وما بقي إلا تقريبا 3 جمعة ثم يأتي هذه المواسم والأعياد الكفرية. الخطب إذن مهمة جدا، والحمد لله صلاة الجمعة يحضرها عامة الناس، يعني نحن نظرنا إلى الحضور في هذه المحاضرة نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم إياها ويجعلنا جميعا مجتمعين على ذكره وطاعته. نحن طلاب علم في الغالب، لكن الجمعة في هذا المسجد وحده هو يجتمع مثل هذا العدد تقريبا مثلا وغيره من جميع الناس من كل الفئات، فلا بد من إقامة الحجة عليهم بهذه الأدلة وبما يفتح الله عليكم من غيرها، فلا يخفى في ذلك. إذن خطب الجمعة يكون فيها ذلك، وكذلك المواعظ التي تكون يقوم بها الإخوة، بل يجب أن نقوم بها هذه الأيام ونتجول في المساجد ونحذر الناس من ذلك. الآن وصلتنا أخبار هذه الموجودة هنا أن بعض المستشفيات قد علقوا عيد سعيد وبدأوا يوزعون الكرز، والأسبوع الماضي أيضا جاءتنا، فإذا هم قد بدأوا يعملون ويشتغلون. أهل المنكر وأهل الفساد لابد أن يعمل أهل الخير وأهل الإصلاح من الآن في المواعظ هذه. من ذلك أيضا نشر المحاضرات والفتاوى والأحكام المتعلقة بهذه القضية بهذا العيد، ومن ذلك فتوى سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، هذه موجودة عند الجميع أظن أو تستطيعون الحصول عليها، ما تعرفونها موجودة فالحمد لله في مكتبة التوعية موجودة، ونرجو من الإخوان إن شاء الله أن كل مندوب حي يأخذ منها صورا ويوزع ولو 10 في كل مسجد، ثم كل واحد منكم إذا أخذ نصها أو قرأها يصور 10 أو 8 بريال، خلي ريال إن شاء الله أنتم أكرم من ذلك بكثير، خلي ريال لدرع هذا المنكر الكبير، فتجد هذا الريال بإذن الله تعالى خيرا عظيما عند الله إلى 700 ضعف من ذلك يوم القيامة. ننشر هذه الفتوى، من أراد زيادة في الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فتوى رقم 2540 والفتوى رقم 3326 والفتوى رقم 9254 والفتوى رقم 8848، وإن كانت موجزة لكنها صريحة وهي موجودة. من حصل منكم على كتاب فتاوى اللجنة الذي طبع خارج مؤخرا فهي موجودة في الجزء الأول من صفحة 48 فلا بعدها، تنشر وتوزع وتعلق في المساجد، وهذا أحد الوسائل. من ذلك أيضا التوعية في المدارس، فالغالب أننا في حقل التعليم وكثير من الإخوة في حقل التعليم، المدارس وسيلة مهمة جدا لنشر هذا الوعي، والطفل أو الطالب سوف يبلغ ذلك ويلزم ويقال له ذلك أن يبلغه أيضا لأهله ولجيرانه ولمن يستطيع، وهذا إن شاء الله في الإمكان بإذن الله تعالى. يجب أن تعلق هذه الفتاوى مترجمة في الشركات التي يكون فيها كفار، وفتوى الشيخ العجمي مترجمة موجودة وصلت جميل، هذا مترجم الحمد لله، إذا موجودة مترجمة، إذا تعلق في الشركات وفي المؤسسات، ولا يكتفى بهذا بل يعلق، هذا موجود مكتب التوعية اللي ما عند الله، بل تعلق الأوامر الحكومية التي تمنع القيام بمثل هذه الاحتفالات، بل لا نكتفي بذلك، نطالب بأوامر جديدة، نطالب المسؤولين هذه الأيام بأوامر جديدة وتترجم وتعلق وتختم في جميع الإدارات وفي جميع الشركة، وقد يكون من الحضور من هو مسؤول أو نحن يجب أن نبلغهم كل من طريقه أن هذا لا بد منه، ومن يعملون في هذه الشركات الواجب عليهم أكثر أن يخاطبوا المسؤولين ويكتبوا بالطرق القنوات الرسمية المعروفة ويطلبوا التعاميم السابقة إن لم تكن موجودة أو تعاميم جديدة تنهى عن هذا وتترجم بحسب لغة القوم، يعني عندنا كفار والعياذ بالله من جميع الأجناس، ما يقول لك انا الماني ولا الفرنسي ما اعرف الانجليزي، تترجم ما استطعنا بحسب الشركات وتعلق على ابواب ومكان اي مكان بارز يراه هؤلاء اعداء الله تعالى او من قد يشاركهم بذلك من المسلمين. كذلك الصحابة، وأظن موجود الآن بلا ريب الإخوة مندوبين الصحف، منهم الصحابة أو الصفحات الإسلامية، يجب أن يكتب ويكرر الكتابة في هذه الأسابيع الباقية عن هذه الأعياد الكفرية، وتبين هذه الأحكام بالتفصيل، يقرأها قطاع كبير من الناس بإذن الله تعالى. كذلك يجب أن يعلن في الإذاعة، كذلك يجب أن يعلن في التلفاز بأي وسيلة ممكنة من العلماء وغيرهم، بل يجب أن ينبه علماءنا الكرام إلى أن يجددوا فتاواهم وأن يجدد التحذير، وأن يكتبوا أيضا لمن يهمه الأمر بهذا الشأن بزيادة التجديد، لأنهم كما تعلمون علماءنا أتابهم الله في كل رمضان يعلمون أحكام الصيام، في كل حج يعلموننا أحكام الحج وبدع الحج أو بدع الصيام والصلاة، هكذا يعني كل شيء في وقته. فوقت هذه النوافل التي يحتجد فيها الكفار أيضا ينبغي أن نجدد البلاغ والإنذار والتحذير بهؤلاء، ونذكر المسلمين بها حتى لا يأخذوا على غره. أيضا يجب أن يعاقب من يسول له نفسه أن يتعدى هذه الأوامر، يعني لو علقت الإعلانات فجاء أحد يوزع كروت أو يبيعها فيجب أن يعاقب بعقوبة رادعة، لأن هؤلاء قوم لا ينفع معهم إلا الزجر والردع، وهذا من أوجب ما يجب على من بيده المسؤولية، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا من أعظم المنكر بلا ريب كما سمعنا في الأدلة. كذلك يجب على الرقابة الإعلامية أن تسحب كل الكروت والبطاقات بطاقات التهاني من المكتبات، وأن تتلف وتحرق، ويؤخذ عليهم التعهد الشديد بعدم بيعها مرة أخرى، كما يجب على إدارة الجمارك أو أي جهة مسؤولة في موانئ المملكة البرية والبحرية ألا تسمح بدخول هذه البطاقات والكروت مرة أخرى، بحيث لا في إن شاء الله في الأعوام القادمة فلا نجد في كتاب الإحصائيات ذكرا لهذا. ما يجب ذكر يعني يتركوا ما يذكروه، لا يعني بمعنى أنه حقيقة لم يعد يستورد أي آلة أو أي ذريعة من ذرائع هذه الأعياد الكفرية. أمر آخر لا بد منه أن يعمم على السفارات وعلى القنصليات والبعثات والهيئات التي تظن أنها بحصانة، وليس لأحد حصانة أن يعصي الله تبارك وتعالى ويرتكب ما حرم الله، يعمم عليها ويطلب منها أن تعمم على أفرادها، مثل ما يعمم عنهم موضوع اللباس والمطاوعة ويتبهونهم إلى آخره، هذا أهم وأولى، وأوجب أن يعلموا ويقول لهم لا تجاهروا، هذا مخالف، وهو لا شك يا إخوان أن إقامتهم لعيدهم لأعيادهم علانية ومشاركة المسلمين فيها ورفعهم للصلدان وما يتعلق بهذا هي أشد حرمة من الاختلاط أو من التبرج، لأن ذلك يتعلق بالعقيدة، فهذا أمر خطير، ونحن نحارب كل الكبائر وكل المنكرات، لكن مجرد أنه يمشي في السوق أو تمشي في السوق وشعرها مكشوف أشد منه أنها تكون في حفل عيد ميلاد ويجتمع عندهم المسلمون، مع ما قد يفقد ذلك، وهذا معروف عندهم أنه الخمر والرق والذمر والزنا والفواحش كل هذا يبالون به، وحسبكم أنهم يجتمعون لشعيرة من شعائر دينهم وأنهم يشربون الخمر، فماذا تتوقع من كافر يشرب الخمر ويخلطه من يخلطه من المسلمين؟ توقع بعد ذلك كل موبقة، نسأل الله العفو والعافية. هذه بعض الحلول، ولا شك أن الإخوان الكرام لا يفوتهم أن غيرها، وإنما هذا تنبيه على البعض. انظروا مثلا هذا الكتاب، كتاب توصيري يوزع في مستشفى الملك عبد العزيز في حي المحدث كما ذكر الأخ، وترجمت ما فيه من كلام من جملة ما يقول. نعم، مستشفى الملك عبد العزيز حي المحدث مصر. يباع يعني ما هي نسخة واحدة، يباع سبحان الله، هذه مشكلة يعني سلعة عادية يباع بريالين. طيب مكتوب فيه كلمتك يا عيسى هي المصباح على قدمي ونور يضيء لي دربي، هذا اليوم الذي صنعه الله اليوم الذي نكون فيه سعداء فلنمجد الله وإلى آخره، الله رأينا الله كذا، ويعنون بالله. والرب هنا من؟ المسيح عليه السلام، وقبحهم الله وقاتلهم ولعنهم، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انظروا مكتوب هنا كما تلاحظون ما ترجمته، علقها في أي مكان، اشتر بريالين وعلق في أي مكان هذا الكفر الصريح. والله ما جرأهم على هذا وأمثاله إلا سكوتنا. أيضا أخبرنا أحد الإخوة أن مستشفى الملك فهد علقت فيه لوحات مكتوب عيد سعيد، أي عيد الأضحى ولا الفطر؟ لا هذا ولا هذا، إنما هو عيدهم، عيد الكفر بالإنجليزي والعربي طبعا تبدو ترجمونها، أما نحن الفتاوى ما نترجمها. هذا موضوع قد يكون خارجا عن موضوع المحاضرة، لكنه مهم مع وجود هؤلاء الإخوة الكرام. في جريدة الجزيرة كتب الأستاذ فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم في يوم الثلاثاء اليوم موضوع الحسدة في الإسلام، وهذا الكلام جدير بأن يفترى صاحبه عليه، فمن استطاع منكم أثابكم الله فليذكر لهذا الكاتب، ونحن في الحقيقة باسمكم جميعا نشكر له ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أمثاله من يدافعون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونرجو الله أن يكثر هؤلاء الأخيار في صحافتنا وفي كل وسائل إعلامنا. وكما أننا نذكر أهل المنكر ونرى دينا علينا ودينا أنه لا بد أن نذكرهم ليعرفوا وينفجر الناس عنهم، فكذلك من الدين علينا ومن الدين أن نحب من يأمر بالمعروف ومن ينشره ومن ينتصر لدين الله تبارك وتعالى، ومنهم هذا الأخ الكاتب فأدعو له جميعا، ومن استطاع منكم أن يشكر له فليفعل. نعم. هذا السؤال فقط أقرأه، يقول أحد الإخوان فيه: لماذا لا تسحب هذه المطبوعات؟ وقد أريتكم 10 نماذج تقريبا منها، لماذا لا تسحب هذه المطبوعات وهم يستطيعون أن يسحبوها كما استطاعوا أن يسحبوا جريدة المسلمون في يوم وليلة عندما نشر الثوبة المفحصين؟ أنا أقرأ. طيب، يعني لو أردنا والله ماشي لا في شيء يعجزنا أبدا، الحمد لله في بلادنا، لو أردنا لاستطعنا. هذا الأخ يقول: أنا أعمل مع أساتذة من الجامعة وخاصة في اللغات الأوروبية، وهم يدعون أفراد الاسم إلى حفلة من عيد الشكر أو عيد الكريسماس، وبعضهم يصنع شجرة صغيرة يعلق عليها بعض الزخارف ويأتي بشراب الفواكه ولحم الديك الرومي. الديك الرومي هذا يأكله الأمريكان في عيد الشكر. هل علي هناك اسم إذا استمريت في العمل بالقسط؟ يجب عليك أن تنكر، ونأتم جميعا، ما هو أنت وحدك، نأتم جميعا من أكبر مسؤول بالبلد إلى كل من بلغه هذا الكلام إن لم ينكر مثل هذا المنكر. يجب علينا جميعا كل من بحسب استطاعته أن ينكر هذا المنكر. فأول من يجب أن تنكر أن تبلغه عميد الكلية، فإن لم يسمع فوكيل الجامعة ومديرها، فإن لم يسمع فلتبلغ الإخوان خارج الجامعة، لعل الجامعة يعني ترعوي قليلا إن شاء الله. يقول الأخ: إن مقهى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة وجد اليهود يحتفلون بيوم نزل الله فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ نحن أولى منهم بأخي موسى، فقام ذلك اليوم وهو عاشوراء. فهل نستطيع أن نقف وقفا مشابها لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعيد النصارى؟ ليس في هذا أي دليل على أي حال، ولا سيما عند سؤالك عن عيد النصارى، لأن كما أشرنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وما فعله اتبعنا، ما لم يفعله لم نتبع. ثانيا، عيد النصارى محدث حتى في دينهم، لاحظوا أن عيدهم يقترن به اعتقادهم أن المسيح صلب ورفع في هذا اليوم، في بعض أيامهم أو بعض طرائقهم كنائسهم تعتقد هذا، ونحن نعتقد كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الأمر الآخر أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم هو غير صيام أهل الكتاب، فهذا صيام وهذا غير ذلك. ثم بعد ذلك كما تعلمون نزل صيام رمضان، فعلى الأقل نقول إن هذا يكفي أنه يعني نقتصر على ما ورد ولا نزيد عليه وهذا يكفينا، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مع ما يعرضهم من أدلة كلية وتفصيلية ذكرناها في هذا الشهر. أما يعني من أخذ أو فهم منه كما أثبتنا أننا نصوم مخالفة لهم، فقلنا أن الأولى أن لا يكون ذلك، لأن الصيام تعظيم، فنكون كأننا اشتركنا معهم في تعظيم عيدهم. يقول الأخ: ما رأيكم في وسائل الإعلام التي تهتم بأعياد الكفار مثل صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة؟ هذه على طول تجد عيد الميلاد والأعياد، وهذه الثانية الوصفة هذه الصباحية من الإسماء، هذه أكيد تجي أكثر كلها، والمسائية وإلى كل هذه سوف تكون، بل حتى مجلات الأطفال التي تصدر عن هذه المؤسسة وأمثالها تتكلم عن عيد الميلاد. هذا دأبهم وهذا شأنهم، الواجب أن ننكر عليهم بما استطعنا، وأقل شيء أن ننكر على وزارة الإعلام أن تبخل أي مجلة فيها هذا الكلام، وخاصة إذا كانت سعودية، لأن الناس يعتبرون هذا قدوة. يجب يعني من الآن الفرصة أمامنا أن ننكر عليهم وأن ننكر ونقارب بعدم دخول أي عدد يذكر فيه هذه الأعياد، وكما ذكرنا في الحلول الأخرى بيع قروض الأعياد، وهذا ذكرنا أنه حرام وأنه قد يكون كفرا إذا اعتقد صاحبه أن هذا عيد جائز وسائغ وأن دينهم حق ونحن نبيعه كما نبيع بقية الأشياء المباحة، فقد يكون كفرا، نسأل الله العفو والعافية، ويجب أن تذهب هذه القروض من جميع المكتبات التي تبيعها. هناك شباب هداهم الله ينتظرون أعياد الكفار للذهاب إليها والتمتع بالرؤية إلى النساء وما يفعلون بهذه الأعياد، فالرجاء اعطاء نصيحه لهم، ننصحهم وانفسنا بتقوى الله تبارك وتعالى، والا نرتد كافرين بعد اذ هدانا الله للاسلام، والا نشارك هؤلاء الكفار في سريعتهم وفي شعائرهم كما قد اوردنا واسلفنا في الكلام السابق. يقول الاخ: كبار المسؤولين في الشركات هم من اليهود والنصارى، وبالتالي هم يصدرون تعميم إجازة لهذا اليوم. طبعا ليس كل الشركات كبار المسؤولين فيها يهود أو نصارى، لكن يوجد نعم يوجد شركات الكبار فيها هؤلاء، وهذا من الحرام. وجود الكفار مسؤولين في بلادنا حرام، إذا كان مجرد من دخولهم إياها حراما فكيف يكونون أيضا مسؤولين والموظفون المسلمون تحتهم يتحكمون فيهم؟ ولذلك لا يجوز أن يبقوا رؤساء، هذا أولا مبدئيا، ثم لا يجوز أن يقر هذا اليوم يوم عطلة أو عيد عطلة لهم، فإن كان ولا بد فكحل انتقالي، وأن لنا دائما تعرفون منهجي أن أقول لا نرفع المسألة، يجب أن يخرج من جزيرة العرب يجب أن يخرج، هذا أمر الله ورسوله، لكن كحل انتقالي لا يجوز للمسلمين أن يعطلوا أن يعيدوا الجهاد. سبحان الله العظيم، المسلمون إذا جاء الحج يشتكون والله كثير جدا، وفي رمضان ما يعطون إجازة للاعتكاف، ما يعطون إجازة للحج، ويفوتهم الحج، وتعطى إجازات الشركات في عيد الميلاد حيث يعطل الكفار، فيرغم المسلمون في بلاد الإسلام على أن يؤيدوا مع الكافرين ويعطلوا مع الكافرين، نعوذ بالله. هذا والله نحن قد رضينا بالدنيا في ديننا وقد أسأنا إلى المسلمين وأدللناهم إذا أقررنا هذا الأمر، فهذا لا يجوز قطعا. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول بالعمل إنه سميع مجيب. ونعتذر عن الأسئلة الكثيرة الأخرى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9989.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.